صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فشكر الله تبارك وتعالى للإخوة القائمين على هذه الدورة وإدارة مساجد الكبير على كبير أعمالهم، ثم نثني بالشكر لشيخنا المفضال أبي عبد الله سليمان الرحيلي، ونسأل الله جل وعلا أن يتغمد والده الفردوس الأعلى وأن يؤاجره في مصيبته وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان وأن يجعلهم خير خلف لخير سلف. ثم أعزيكم أيضا بعدم إكمالكم لهذا الكتاب، فهذا قدر الله جل وعلا، وليس ما أقوله كما يقوله شيخنا، ولكن عزاءكم أن مذكرته بين يدي، فسأنقل كثيرا من مقاله وتخطيط بنانه. وقد درسنا الشيخ جزاه الله خيرا قبل 15 سنة، ولا أعلم إلى هذه الساعة عالما في أصول الفقه وفروقه مثل شيخنا. لا أقول هذا الكلام يعني غلوا في شيخي، ولكن قد سمعت الأصول من كثير من المشايخ، حتى إني قد حضرت بعض دروس الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله تعالى، فما وجدت أحدا جمع علم أصوله مثل الشيخ سليمان الرحيلي ومثل الشيخ حسين آل الشيخ حفظهم الله تبارك وتعالى ونفع بهما الإسلام والمسلمين. ونكمل الأحاديث، فإن العلم لا يموت إلا بموت العلماء، فينبغي علينا أن نجتهد في تحصيل العلم النافع. مر معكم أحاديث دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، بل كان عليه الصلاة والسلام لا يصوم من الشهر إلا شعبان، لا يصوم الشهر كله إلا شعبان إلا قليلا. وقد ظن بعض الناس أن بين الأحاديث المخبرة الدالة على سنية الصوم في شعبان وحديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ظن أن بينهما تعارضا. والحديث والكلام على هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول من جهة الإسناد، الحديث رواه الخمسة، واستنكار الإمام أحمد رحمه الله ليس متوجها إلى جهة الإسناد، فدلنا هذا على أن الحديث صحيح الإسناد، الحديث صحيح الإسناد، لكن العلماء السابقين رحمهم الله تبارك وتعالى وعلماء الحديث دائما ينظرون إلى الحديث إلى جهتين، ينظرون إلى جهة الإسناد وإلى جهة المعنى والمتن. فالإسناد صحيح، ولكن الإمام أحمد رحمه الله استنكره. ليس المقصود بالنكارة هنا المنكر الإسنادي، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، ليس هذا مراد الإمام أحمد. يا إخوة، إن معرفتنا باصطلاح السلف يغنينا عن كثير من الكلام. السلف رحمهم الله إذا قالوا هذا منسوخ أو قالوا هذا منكر لا يعنون رد هذا الشيء، وإنما يقصدون في كثير من الأحيان بكلمة هذا منسوخ أنه مخصوص، فهم يطلقون كلمة النسخ على التخصيص، فهذا إدراك لألفاظ السلف الصالح يرفع عنا إشكالات كثيرة. وقول الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث أو قول الراوي عنه أنه استنكره لا يقصد أنه منكر، لأن الرواة ليس فيهم أحد ضعيف تعديله لا يحمل التفرد، وإنما المقصود من النكارة أن هناك تعارضا بين هذا الحديث وبين ما سبق من الأحاديث الدالة على سنية الصيام في شعبان والإكثار من ذلك، وهذا التعارض ليس كليا، إذ لو كان كليا لكان شاذ المتن، وإنما هذا التعارض تعارض جزئي من وجه، تعارض من وجه. ولهذا فإن النكار من الإمام أحمد متوجه إلى هذه الحيثية، متوجه إلى هذه الحيثية. وهذا يتبين لنا بمعرفة الوجه الثاني على الحديث، وهو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. كلكم تعلمون أن الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى هنا إلى، وهو مفاد إلى ابتداء الغاية، وهو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر، إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا، تأمل بكلمة إذا، يعني الوقت. فإذا النهي عن صوم شعبان إذا انتصف متعلق بالوقت، متعلق بالوقت، يعني أحد أمرين: إما أن يكون المقصود أنه لا ينبغي لإنسان أن يتقصد الصيام، لا ينبغي لإنسان أن يتقصد الصيام إذا انتصف شعبان، يعني شعبان كله مر عليه من 1، 2، 10، 11، 14 وما صام، فلما جاء النصف هذا الوقت حدده الشارع بأنه إذا مر عليك هذه الأيام وأنت لم تتعود ولم تصم ولم تقتدي بالسنة فليس لك الآن أن تستأنف. إذا انتصف شعبان يمكن أن نحمله على أن المراد إذا انتصف شعبان يعني تقصد هذا الوقت، ويمكن أن يكون المراد ليس التقصد فقط، بل من لم يصم فلا يصوم سواء قصد أو لم يقصد، وكلا المعنيين يدل عليه الحديث بدلالة عموم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وانتصاف الشهر عند العرب إنما يتم باليوم 15، بمعنى إذا جاء اليوم 15 ولم تكن صائما فإن هذا الحديث يشملك. قد يقول قائل إن الشهر قد يكون 30 يوما، فانتصاف الشهر يكون 29 يوما، فيمكن أن يكون انتصاف الشهر من 14. نقول نعم، إذا لم تكن صائما اليوم 14 لم تصم من 1 إلى 14 فليس لك أن تصوم لهذا الحديث. هناك مسألة أخرى، النهي في هذا الحديث فلا تصوموا، هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة؟ الذي ينظر إلى الحديث بدلالة السياق الذي من أجله ساق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وتقييده بإذا يدرك تمام الإدراك أن كلمة فلا تصوموه متوجه إلى التحريم. قد يقول قائل:
ولماذا يحرم الصوم أو يكره عند من يقول بالكراهة وهو قول الجمهور؟ لماذا يحرم أو يكره الصوم في هذا الوقت مع أنه وقت للصوم، لا هو بالعيدين ولا هو بأيام التشريق ولا هو بوقت خاص مخصوص بعلة أخرى كالسفر؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا النهي إنما جيء من الشارع كالنهي الذي ثبت عن الصحابة في وصلهم حتى ذلك من تمام الشهر. ولذلك أيضا جاء النهي عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان، جاء النهي عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان لعلتين: لعلة لصوق هذا وظن أن ذلك من تمام رمضان، ولعلة أنه يوم شك، ويوم الشك منهي عنه الصوم. إذن السبب الذي من أجله نهى الشارع عن الصوم نهي تحريم أو نهي كراهة، والله أعلم أن المقصود من ذلك حتى لا يلصق شيء ليس من الفرض بالفرض. قد يقول القائل مثل الآن لو جاء رجل دخل المسجد، سأضرب لكم مثالا واقعيا، دخل المسجد بعد أذان العصر، وقف وما قام يصلي، وقف وما قام يصلي، وانتظر 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 حتى إذا بقي على إقامة الصلاة دقيقة أو دقيقتين فقام يصلي، فأقام المؤذن الصلاة وإذا به يسلم ويدخل في الصلاة بعد التشهد مباشرة، وأصبح هذا ديدنا له، هذا حقه الإنكار عليه. لماذا تنتظر وتنتظر وتنتظر حتى إذا جاء وقت إقامة الفرض بدأت بالنفل؟ ثم إن في النهي عن هذا الصوم حتى البدن لا يكسر، لأن إذا ما تعودت الصوم من أول الشهر يوم 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 وترك يومين وترك، ما تعودت الصوم، بدأت الآن ما يدخل عليك رمضان إلا وقد أصابك الرهق والتعب والنصب. هذا ما يتعلق بهذا. وقد ذكر العلامة ابن القيم في الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تعارض بين حديث العلاء وبين هذا الحديث الثابت سندا ومتنا، وإنما النكارة من كونه فيه تعارض من وجه مع عموم الأحاديث الدالة على سنية الصوم في شعبان. أما إذا انتفى هذا التعارض بهذا الجمع بين الحديثين فالحديث ليس بمنكر ولا مستغرب ولا شاذ، لا سندا ولا متنا. نعم.
قال عن سماء بن يوسف رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا بالمفطور عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبٍ أو حوض شجرة فلم طبعا. رواه خمسة رجال وثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوب.
هذا الحديث أيها الإخوة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، مع أنه في شرطه في هذا الكتاب أن يكون مختصرا في الحكم، ولكن مع ذلك قال رجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود وهو منسوخ. فدلنا هذا على أن في هذا الحديث أربع عبارات للعلماء: الأول أنه حديث صحيح لأن رجاله ثقات، والثاني أنه مضطرب، والاضطراب من جهة السند أو من جهة المتن، والثالث أنكره مالك، أنكر أن يكون ثابتا، والرابع أنه منسوخ. فهذه أربعة أقوال مبنية بعضها على إسناد الحديث وبعضها على متن الحديث. الحديث إذا نظرنا إلى رجاله فهو كما قال الحافظ ثقات، ولكن إذا نظرنا إلى الأحاديث الأخرى الدالة على
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه عن صوم يوم الجمعة فقال أتصومين غدا؟ فقالت لا. قال إذن أفطر. فدل على أن لو لم يكن صوم يوم السبت جائزا مع الجمعة لما سأل عن ذلك. وهذه أحاديث صحيحة وكثيرة. ويأتي أيضا حديث أم سلمة كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحد. وأيضا معلوم أنه عليه الصلاة والسلام حث على صوم أيام البيض، وهذا قطعا سيصادف يوم السبت، وحث على صوم يوم عاشوراء وقد يصادف السبت، وحث على صوم يوم عرفة وقد يصادف يوم السبت. فأحاديث كثيرة دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على صوم يوم السبت، إما بمنطوق الأحاديث وإما بمضمون الأحاديث. وهذا الحديث رجاله ثقات، لكن هذا الثقة إذا خالف الثقات في شيء فهذا هو الشاذ. الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، من هو أوثق منه. ولا يلزم من الشذوذ، ولا يلزم من الشذوذ كما هو مذهب جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ بن باز رحمة الله عليه، ولا يلزم من الشذوذ أن تكون المخالفة في نفس السند، بل ربما يروي الثقة ما رواه الثقات من وجه آخر يدل على نقض هذا المعنى، فهذا أيضا قد يقال عنه شاذ. فهذا الحديث وإن كان رواته ثقات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، فإنهم قالوا إن أكثر الأحاديث دالة على جواز صوم يوم السبت، وهذا الحديث يخالفها، فهو كالثقة إذا خالف الثقات. هذا الحديث يعتبر حديث ثقة قد خالف المتن فيه الثقات، فعلى هذا يكون الحديث ضعيفا، ولذلك لا ينبغي أن نتحدث حوله كثيرا. وأنتم تعلمون يا رعاكم الله أن محدث العصر الإمام الألباني رحمه الله قد صحح هذا الحديث، ومن صحح الحديث سندا ومتنا، أنا أقول هذا الكلام وأنا أعلم أن هذه إشكالات كبيرة، لكن أقول من صحح الحديث سندا ومتنا لا يمكنه أن يقول بجواز صوم يوم السبت لو صادف عاشوراء أو عرفة أو إلى آخره، لأن المتن لا يحتمل، المتن لا يحتمل هذا الكلام. المتن لا تصوم يوم السبت إلا، وهذا عند الأصوليين من أبلغ أساليب النفي والحصر، لا إله إلا الله. يحتمل شيء ثاني؟ ما يمكن، ما يجي. هذا أسلوب إذا قلنا أن الحديث صحيح سندا ومتنا فنحن لا نستطيع أن نقول يحمل على كذا وكذا، ما يمكن، لأن الحديث لا يحتمل. ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال عنه منكر المتن، وقال عنه أبو داود منسوخ، يعني كان في أول ثم نسخ. ما الذي نسخه؟ الأحاديث الأخرى التي ستأتي وهي دالة على صوم يوم السبت، قال إلا فيما افترض عليه. النص لا يحتمل أن يقال أن المقصود الإفراد، لا يحتمل. ولذلك أخطأ من صحح الحديث ثم قال المراد به الانفراد أو إفراد يوم السبت، أن تنفرد أنت بصوم يوم السبت، هذا لا يحتمله معنى الحديث. إما أن تقول أن الحديث ضعيف فحينئذ لا يشكال، وإما أن تقول الحديث صحيح فحينئذ تلتزم بما التزم به الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وأبو داود رحمه الله قال، يعني نظر إلى رجال الإسناد وأنهم ثقات، ونظر إلى الحديث الأخرى التي فيها الإخبار عن صوم يوم السبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا أو ظاهرا أو تضمينا، فقال رحمه الله بأنه منسوخ، والرأي الأكثر أنه شاذ. نعم.
قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة ورواه
أحمد. هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أيضا يدل على جواز صوم يوم السبت إذا لم يفرد، إذا لم يفرد. يقول صلى الله عليه وسلم إنهما يوم عيد للمشركين، تأملوا في التعليل، هذا يسمى تعليل، وأنا أريد أن أخالفه، كان أكثر صومه من الأيام يوم السبت. السبت عيد من؟ اليهود. والأحد عيد من؟ النصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحد. طيب عيد المسلمين يوم الجمعة، هل يجوز تخصيص يوم الجمعة بالصوم؟ لا، لأنه يوم عيد. واليهود عندهم لا يجوز تخصيص يوم السبت بالصوم، بل يوجبون الفطر في يوم السبت، كذلك النصارى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علل بهذا التعليل، قال إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفه. قد يقع في ذهن طالب العلم إشكالية، كيف النبي صلى الله عليه وسلم قد صام يوم عاشوراء موافقا لليهود وهنا يريد أن يخالفهم؟ لا بد أن تضع لنفسك قاعدة، أن الشارع حينما يأمر بالمخالفة فاعلم يقينا أن ما عليه اليهود والنصارى، إذا أمرك الشارع بالمخالفة فاعلم يقينا أن ما عليه اليهود والنصارى هو من التغيير والتبديل، إما مزيد فيه وإما ناقص وإما مغير عن وجهه، فلذلك أمرنا بمخالفة ما هم عليه. أما إذا كان الشيء مشروعا في أصله فلا نخالفه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي وعلم يقينا بصوم يوم عاشوراء قال نحن أحق بموسى منكم، ومع هذا لأن صومهم ليس تعبديا محضا لله فيه شوائب أمرنا بالمخالفة بصوم يوم قبله اللي هو يوم التاسع. تأملوا هذه المخالفات. وكما بيّن شيخ الإسلام في الاقتضاء، المخالفة لليهود وللنصارى، يا إخواني المخالفة لليهود والنصارى مقصود شرعي، لأن في المخالفة إعزاز للدين وبقاء لأصله، وفي الموافقة ضياع وتبعية، ضياع وتبعية. فينبغي علينا أن نتأمل وأن ندرس الموافقات والمخالفات. فجزى الله الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ ألف هذا الكتاب العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، كتاب عظيم في بابه. وجزى الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي ألف كتابا سماه مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، حتى ندركها ونعلمها ونبتعد عنها. لا يمكن إظهار المخالف إلا مع العلم. فإذا كنا نخالف اليهود والنصارى في الصور التعبدية التي ربما تكون وصولها صحيحة وثابتة، فكيف بما هو من مظاهر دينهم ومن سمات عاداتهم التي تميزوا بها؟ نعم، لو ذهبنا إلى الغرب لن تجد أحدا منهم جعل صدره دعاية مجانية لشركات المسلمين. أما أبناء المسلمين اليوم بسبب التبعية المحضة الغالبة على عوام المسلمين وفتح هذه القنوات وهذه الطرق العنكبوتية أصبح المسلمون اليوم حتى صدورهم أصبحت دعايات مجانية لشركات غربية. امرأة تتصل وتقول إني أريد أن أشتري بوكا ب1400 دينار وأصبح بيني وبين زوجي نزاع على هذا السبب، هل هذا جائز أو ليس جائز؟ طيب يا بنتي لماذا تريد أن تشتري بوكا ب1400؟ كلها شنطة. تقول ماركة. من الذي لعب بعقولنا وقال ماركة؟ هم هؤلاء الغرب يستنزفوننا بهذه الطريقة. المخالفة أمر مقصود، أمر شرعي مقصود. وهذا الحديث تكلم في إسناده بعض أهل العلم، ولكن كما هو كما قال الحافظ رحمه الله صححه ابن خزيمة وهذا لفظه. نعم. والإمام ابن خزيمة رحمه الله إذا صحح الحديث فإن تضعيفه لا يكون إلا نادرا، بخلاف ابن حبان تلميذه. ابن حبان تلميذ ابن خزيمة متساهل نوعا ما، أما إمام الأئمة ابن خزيمة فلا. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه خمسة من الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي.
أما صوم يوم عرفة في عرفة للحاج فهذا مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي له قدحا من لبن فشرب منه وهو واقف، وأرادوا من ذلك أن يعلم الناس أنه ليس بصائم. فعلهم هذا يدل على علمهم بفضل صوم يوم عرفة، إذ لو لم يعلموا بفضل صوم يوم عرفة لما وقع في قلوبهم الشك هل هو صائم أو ليس بصائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حديث أبي هريرة نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، يعني للحاج. وقد قال الفقهاء رحمهم الله والعلة في ذلك حتى لا يضعف الحاج عن عبادة، هذه العبادة هي وظيفة ذلك اليوم وهو الدعاء. فإن الرجل إذا ظمئ أو جاع مرض وعطب، بخلاف ما إذا كان مفطرا فإنه وإن لم يكن شبعان فإنه يكون بعيدا عن الانشغال بأوجاع البطن أو بأوجاع الرأس. وكلكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة لم ينشغل بالطعام. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة لأجل أن يتفرغ الحاج للدعاء، هذا تعليل من الفقهاء رحمهم الله. إذن في المقابل نستفيد، لا ينبغي للحاج أن ينشغل بالطعام أيضا. نعم كل ما يقيم صلبك، ولكن لا تأكل أكلا يجعلك تحتاج إلى ماء كثير ثم نوم كثير. بعض الناس إذا ذهبنا معهم إلى الحج والله نتعب ونحن نوقظهم للدعاء في يوم عرفة، ومنهم من يتضجر يقول أين الكباب في يوم عرفة، ومنهم من يقول الحملة الفلانية فيها لا ملذ وطاب في يوم عرفة وإحنا ما عندنا. يا سبحان الله العظيم، يوم عرفة وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، ها جمع تقديم ولا تأخير؟ تقديم، جمع تقديم، يعني يكون الوقت أطول. حسبنا مرة الوقت فقلنا إن كان عرفات في الصيف وكان الأمر كذلك لأنه ظلل صلوات الله وسلامه عليه، فإن الوقت من بعد انتهائه صلوات الله وسلامه عليه من الصلاة إلى غروب الشمس إلى وقت الدفع كان ما يقرب من 4 ساعات وشيئا يسيرا. تأمل كل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يدعو. فعلى هذا يكون صوم يوم عرفة بعرفة للحاج مكروها. نعم. واستنكار العقيلي ها هنا ليس على وجهه، والعقيلي في تصحيحه نظر وفي تضعيفه نظر. نعم.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام ابدا. متفق عليه. ولمسلم عن ابي قتاده بلفظ: لا صام ولا افطر.
هذا الحديث في الصحيحين، جزى الله البخاري ومسلما عنا كل خير، قد أراحونا. كل ما يسمع المسلم رواه البخاري أو رواه مسلم أو متفق عليه على طول يرتاح، ما يبحث في السنة، أليس كذلك؟ أنا نفسي والله هكذا، إذا وجدت الحديث في الصحيحين أقول كما قال الحافظ ابن الصلاح وغيره: قد جاوز القنطرة، لا تبحث. نعم، ممكن من ناحية يعني كون طالب العلم يبحث في بعض الأمور لا بأس، لكن والله نرتاح. يبقى الآن الكلام على أحاديث الصحيحين من جهة المتن، أما جهة الإسناد فقد راحونا بشرطيهما أنهما لا يضعان في الصحيح يعني في الأصول إلا ما هو صحيح عندهما، رحمهم الله تعالى رحمة واسعة وأثابهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. فقد قاموا بأمر والله والله أراحوا الأمة بعدهم، أراحوا الأمة بعدهم. حتى لو جاءنا رجل من أهل البدع، رجل من أهل البدع من أي طوائف أهل البدع، من الخوارج، من الروافض، من أي، من المرجع، من القدرية، أيا كان، يأتينا نقول له: نعم عندنا رسول، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال لنا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وين، نقول له البخاري ومسلم، كل ما فيه نقبله، ما عدا نحتاج إلى نظر، عندنا شيء نمسكه. هذا من فضل الله جل وعلا علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من حيث العموم، وعلى أهل السنة من حيث الخصوص. هذا الحديث: لا صام من صام الأبد، خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الدعاء، مخرج الدعاء، وما خرج مخرج الدعاء أقل أحواله أنه يشعرك بالكراهة، لكن الصواب أنه لا، ليس متوقفا عند هذا الحد، بل إنه مجاوز إلى حد التحريم. لكن ما المراد بصيام الأبد؟ لا صام من صام الأبد، هذا دعاء، لا صام من صام الأبد، يعني لا أقام الله له صيامه، كما لو قلنا بالعامية الله ما يتقبل منا، فكيف إذا كان الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو جاءنا رجل الآن بعد ما صلى ركعتين تحية المسجد وقام يتنفل، شو تقولون له؟ يا أخي الله ما يتقبل منك، مخبرين بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لكم: يا أخي أنا أصلي ما يتقبل مني الله عز وجل. نقول: نعم، لأن هذا ليس وقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء: لا صام من صام الأبد. ويمكن أن يكون اللفظ خبرا، وإذا كان خبرا فمعناه نفي القبول، إذا كان خبرا فمعناه نفي القبول، أي لا يقع صيام من صام الدهر. طيب، يمكن أن يقول قائل: إن هذا خبر عن عدم الإمكان، إن هذا خبر عن عدم الإمكان، إنه ما أحد يستطيع أن يصوم الدهر، لأنه سيأتيه العيدان، سيأتي أيام التشريق، إذن ما أحد يستطيع أن يصوم الدهر ويمرض. إذا كان المقصود منه الخبر، إذا كان المقصود منه الخبر، فهذا واضح أن فيه النهي عن أيام مخصوصة لا عن سرد الصوم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسرد الصوم، وكان يسرد الصوم، فلم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الأبد. المراد بالأبد أي الوقت كله، الدهر المطبق، الدهر الذي دخل فيه الأعياد وأيام التشريق. وصوم العيدين حرام بالاتفاق، صوم العيدين حرام بالاتفاق، وأيام التشريق أيام أكل وشرب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يجوز للرجل إذا كان لا يصوم العيدين ولا يصوم أيام التشريق، هل يصوم له أن يصوم ما عدا ذلك من الأيام؟ الجمهور قالوا بالجواز، والإمام أحمد في رواية، والظاهرية منعوا ذلك، واستدلوا بحديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وقد كان ممن يسرد الصوم، لكن ليس سردا مطبقا، يسرد الصوم، سرد الصوم غير صوم الدهر، وقد كان يسرد الصوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لأهلك عليك حقا ولبدنك ولنفسك عليك حقا، قال صم من كل يوم ثلاثة أيام، قال أطيق أكثر من ذلك، قال صم الاثنين والخميس، قال أطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، فإن أفضل الصيام صيام داود، أفضل الصيام صيام داود. فإرشاده لهذا الشاب القوي الفتي دل على أن هذا هو المرغب فيه، ولم يرخص فيه إلا بعد إلحاحه، فدل على أن ما عداه مكروه، وهذا هو الصواب، أن صوم الدهر سردا ولو لم يكن هناك صوم العيدين وأيام التشريق أنه يكره ذلك، والله تعالى أعلم. والحديث حديث مسلم لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر، دلنا على أن اللفظ الأول اللي في الصحيحين خبر، أي لا يقبل الله صيام من صام الدهر، لأن هنا قال لا صام يعني ما صام ولا أفطر، فدل على أن قرينة لا صام بلا أفطر أن المراد منه الخبر. لو سألنا سائل هذا الرجل الذي صام الدهر كله هل أفطر، ماذا نقول؟ ما أفطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفطر، إذن دلنا على أن كلمة لا صام خبر، ولكنه خبر بمعنى أنه لا يقبل الله ذلك منه، فلذلك ينبغي علينا أن نقول بكراهة صوم الدهر المطبق، بتحريم صوم الدهر المطبق، وبكراهة صوم السرد. نعم، الأذان، إذن نكتفي بهذا لعلنا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فشكر الله تبارك وتعالى للإخوة القائمين على هذه الدورة وإدارة مساجد الكبير على كبير أعمالهم، ثم نثني بالشكر لشيخنا المفضال أبي عبد الله سليمان الرحيلي، ونسأل الله جل وعلا أن يتغمد والده الفردوس الأعلى، وأن يؤاجره في مصيبته، وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان، وأن يجعلهم خير خلف لخير سلف. ثم أعزيكم أيضا بعدم إكمالكم لهذا الكتاب، فهذا قدر الله جل وعلا، وليس ما أقوله كما يقوله شيخنا، ولكن عزاءكم أن مذكرته بين يدي، فسأنقل كثيرا من مقاله وتخطيط بنانه. وقد درسنا الشيخ جزاه الله خيرا قبل 15 سنة، ولا أعلم إلى هذه الساعة عالما في أصول الفقه وفروقه مثل شيخنا. لا أقول هذا الكلام يعني غلوا في شيخي، ولكن قد سمعت الأصول من كثير من المشايخ، حتى إني قد حضرت بعض دروس الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله تعالى، فما وجدت أحدا جمع علم أصوله مثل الشيخ سليمان الرحيلي ومثل الشيخ حسين آل الشيخ حفظهم الله تبارك وتعالى ونفع بهما الإسلام والمسلمين. ونكمل الأحاديث، فإن العلم لا يموت إلا بموت العلماء، فينبغي علينا أن نجتهد في تحصيل العلم النافع. مر معكم أحاديث دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان، بل كان عليه الصلاة والسلام لا يصوم من الشهر إلا شعبان، لا يصوم الشهر كله إلا شعبان إلا قليلا. وقد ظن بعض الناس أن بين الأحاديث المخبرة الدالة على سنية الصوم في شعبان وحديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ظن أن بينهما تعارضا. والحديث والكلام على هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول من جهة الإسناد، الحديث رواه الخمسة، واستنكار الإمام أحمد رحمه الله ليس متوجها إلى جهة الإسناد، فدلنا هذا على أن الحديث صحيح الإسناد، الحديث صحيح الإسناد، لكن العلماء السابقين رحمهم الله تبارك وتعالى وعلماء الحديث دائما ينظرون إلى الحديث إلى جهتين، ينظرون إلى جهة الإسناد وإلى جهة المعنى والمتن. فالإسناد صحيح، ولكن الإمام أحمد رحمه الله استنكره. ليس المقصود بالنكارة هنا المنكر الإسنادي، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، ليس هذا مراد الإمام أحمد. يا إخوة، إن معرفتنا باصطلاح السلف يغنينا عن كثير من الكلام. السلف رحمهم الله إذا قالوا هذا منسوخ أو قالوا هذا منكر لا يعنون رد هذا الشيء، وإنما يقصدون في كثير من الأحايين بكلمة هذا منسوخ أنه مخصوص، فهم يطلقون كلمة النسخ على التخصيص. فهذا إدراك لألفاظ السلف الصالح يرفع عنا إشكالات كثيرة. وقول الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث أو قول الراوي عنه أنه استنكره لا يقصد أنه منكر، لأن الرواة ليس فيهم أحد ضعيف تعديله لا يحمل التفرد، وإنما المقصود من النكارة أن هناك تعارضا بين هذا الحديث وبين ما سبق من الأحاديث الدالة على سنية الصيام في شعبان والإكثار من ذلك. وهذا التعارض ليس كليا، إذ لو كان كليا لكان شاذ المتن، وإنما هذا التعارض تعارض جزئي من وجه، تعارض من وجه. ولهذا فإن النكار من الإمام أحمد متوجه إلى هذه الحيثية، متوجه إلى هذه الحيثية. وهذا يتبين لنا بمعرفة الوجه الثاني على الحديث، وهو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. كلكم تعلمون أن الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى هنا إلى، وهو مفاد إلى ابتداء الغاية، وهو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر، إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. إذا، تأمل بكلمة إذا، يعني الوقت. فإذا النهي عن صوم شعبان إذا انتصف متعلق بالوقت، متعلق بالوقت، يعني أحد أمرين: إما أن يكون المقصود أنه لا ينبغي لإنسان أن يتقصد الصيام، لا ينبغي لإنسان أن يتقصد الصيام إذا انتصف شعبان، يعني شعبان كله مر عليه من 1، 2، 10، 11، 14 وما صام، فلما جاء النصف هذا الوقت حدده الشارع بأنه إذا مر عليك هذه الأيام وأنت لم تتعود ولم تصم ولم تقتدي بالسنة فليس لك الآن أن تستأنف. إذا انتصف شعبان يمكن أن نحمله على أن المراد إذا انتصف شعبان يعني تقصد هذا الوقت، ويمكن أن يكون المراد ليس التقصد فقط، بل من لم يصم فلا يصوم سواء قصد أو لم يقصد، وكلا المعنيين يدل عليه الحديث بدلالة عموم إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وانتصاف الشهر عند العرب إنما يتم باليوم 15، بمعنى إذا جاء اليوم 15 ولم تكن صائما فإن هذا الحديث يشملك. قد يقول قائل إن الشهر قد يكون 30 يوما، فانتصاف الشهر يكون 29 يوما، فيمكن أن يكون انتصاف الشهر من 14. نقول نعم، إذا لم تكن صائما يوم 14 لم تصم من 1 إلى 14 فليس لك أن تصوم لهذا الحديث. هناك مسألة أخرى، النهي في هذا الحديث فلا تصوموا، هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة؟ الذي ينظر إلى الحديث بدلالة السياق الذي من أجله ساق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وتقييده بإذا يدرك تمام الإدراك أن كلمة فلا تصوموا متوجه إلى التحريم. قد يقول قائل ولماذا يحرم الصوم أو يكره عند من يقول بالكراهة وهو قول الجمهور، لماذا يحرم أو يكره الصوم في هذا الوقت مع أنه وقت للصوم، لا هو بالعيدين ولا هو بأيام التشريق ولا هو بوقت خاص مخصوص بعلة أخرى كالسفر؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا النهي إنما جيء من الشارع كالنهي الذي ثبت عن الصحابة في وصلهم ذلك من تمام الشهر، ولذلك أيضا جاء النهي عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان، جاء النهي عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان لعلتين: لعلة لصوق هذا وظن أن ذلك من تمام رمضان، ولعلة أنه يوم شك، ويوم الشك منهي عنه الصوم. إذن السبب الذي من أجله نهى الشارع عن الصوم نهي تحريم أو نهي كراهة، والله أعلم أن المقصود من ذلك حتى لا يلصق شيء ليس من الفرض بالفرض. قد يقول القائل مثل الآن
لو جاء رجل دخل المسجد، سأضرب لكم مثالا واقعيا، دخل المسجد بعد أذان العصر، وقف وما قام يصلي، وقف وما قام يصلي، وانتظر 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 حتى إذا بقي على إقامة الصلاة دقيقة أو دقيقتين فقام يصلي، فأقام المؤذن الصلاة وإذا به يسلم ويدخل في الصلاة بعد التشهد مباشرة، وأصبح هذا ديدنا له، هذا حقه الإنكار عليه. لماذا تنتظر وتنتظر وتنتظر حتى إذا جاء وقت إقامة الفرض بدأت بالنفل؟ ثم إن في النهي عن هذا الصوم حتى البدن لا يكسر، لأن إذا ما تعودت الصوم من أول الشهر يوم 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 وترك يومين وترك، ما تعودت الصوم، بدأت الآن ما يدخل عليك رمضان إلا وقد أصابك الرهق والتعب والنصب. هذا ما يتعلق بهذا. وقد ذكر العلامة ابن القيم في الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تعارض بين حديث العلاء وبين هذا الحديث الثابت سندا ومتنا، وإنما النكارة من كونه فيه تعارض من وجه مع عموم الأحاديث الدالة على سنية الصوم في شعبان. أما إذا انتفى هذا التعارض بهذا الجمع بين الحديثين فالحديث ليس بمنكر ولا مستغرب ولا شاذ، لا سندا ولا متنا. نعم.
قال عن سماعة بن حسين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا بالمفطور عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلم ترعى. رواه خمسة رجال وثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ.
هذا الحديث أيها الإخوة كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، مع أنه في شرطه في هذا الكتاب أن يكون مختصرا في الحكم، ولكن مع ذلك قال رجاله ثقات إلا أنه مضطرب وقد أنكره مالك وقال أبو داود وهو منسوخ، فدلنا هذا على أن في هذا الحديث أربع عبارات للعلماء. الأول أنه حديث صحيح لأن رجاله ثقة، والثاني أنه مضطرب، والاضطراب من جهة السند أو من جهة المتن، والثالث أنكره مالك، أنكر أن يكون ثابتا، والرابع أنه منسوخ. فهذه أربعة أقوال مبنية بعضها على إسناد الحديث وبعضها على متن الحديث. الحديث إذا نظرنا إلى رجاله فهو كما قال الحافظ ثقات، ولكن إذا نظرنا إلى الحديث الأخرى الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه عن صوم يوم الجمعة فقال: أتصومين غدا؟ فقالت: لا. قال: إذن أفطر. فدل على أن لو لم يكن صوم يوم السبت جائزا مع الجمعة لما سأل عن ذلك. وهذه أحاديث صحيحة وكثيرة. ويأتي أيضا حديث أم سلمة كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، وأيضا معلوم أنه عليه الصلاة والسلام حث على صوم أيام البيض، وهذا قطعا سيصادف يوم السبت، وحتى على صوم يوم عاشوراء وقد يصادف السبت، وحتى على صوم يوم عرفة وقد يصادف يوم السبت. فأحاديث كثيرة دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على صوم يوم السبت، إما بمنطوق الأحاديث وإما بمضمون الأحاديث. وهذا الحديث رجاله ثقات، لكن هذا الثقة إذا خالف الثقات في شيء فهذا هو الشاذ. الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، من هو أوثق منه.
ولا يلزم من الشذوذ، ولا يلزم من الشذوذ كما هو مذهب جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ بن باز رحمة الله عليه، ولا يلزم من الشذوذ أن يكون أن تكون المخالفة في نفس السند، بل ربما يروي الثقة ما هو ما رواه الثقات من وجه آخر يدل على نقض هذا المعنى، فهذا أيضا قد يقال عنه شاذ. فهذا الحديث وإن كان رواته ثقات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، فإنهم قالوا إن أكثر الأحاديث دالة على جواز صوم يوم السبت، وهذا الحديث يخالفها، فهو كالثقة إذا خالف الثقات. هذا الحديث يعتبر حديث ثقة قد خالف المتن فيه الثقات، فعلى هذا يكون الحديث ضعيفا، ولذلك لا ينبغي أن نتحدث حوله كثيرا. وأنتم تعلمون يا رعاكم الله أن محدث العصر الإمام الألباني رحمه الله قد صحح هذا الحديث، ومن صحح الحديث سندا ومتنا، أنا أقول هذا الكلام وأنا أعلم أن هذه إشكالات كبيرة، لكن أقول من صحح الحديث سندا ومتنا لا يمكنه أن يقول بجواز صوم يوم السبت لو صادف عاشوراء أو عرفة أو إلى آخره، لأن المتن لا يحتمل، المتن لا يحتمل هذا الكلام. المتن لا تصوم يوم السبت إلا، وهذا عند الأصوليين من أبلغ أساليب النفي والحصر، لا إله إلا الله. يحتمل شيء ثاني؟ ما يمكن، ما يجي. هذا أسلوب إذا قلنا أن الحديث صحيح سندا ومتنا فنحن لا نستطيع أن نقول يحمل على كذا وكذا، ما يمكن، لأن الحديث لا يحتمل. ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال عنه منكر، منكر المتن، وقال عنه أبو داود منسوخ، يعني كان في أول ثم نسخ. ما الذي نسخه؟ الأحاديث الأخرى التي ستأتي وهي دالة على صوم يوم السبت، قال إلا فيما افترض عليه. النص لا يحتمل أن يقال أن المقصود الإفراد، لا يحتمل. ولذلك أخطأ من صحح الحديث ثم قال المراد به الانفراد أو إفراد يوم السبت، أن تنفرد أنت بصوم يوم السبت، هذا لا يحتمله معنى الحديث. إما أن تقول أن الحديث ضعيف فحينئذ لا يشكال، وإما أن تقول الحديث صحيح فحينئذ تلتزم بما التزم به الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وأبو داود رحمه الله قال، يعني نظر إلى رجال الإسناد وأنهم ثقات، ونظر إلى الحديث الأخرى التي فيها الإخبار عن صوم يوم السبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا أو ظاهرا أو تضمينا، فقال رحمه الله بأنه منسوخ، والرأي الأكثر أنه شاذ. نعم.
قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وقال
هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أيضا يدل على جواز صوم يوم السبت إذا لم يفرد، إذا لم يفرد. يقول صلى الله عليه وسلم إنهما يوم عيد للمشركين، تأملوا في التعليل، هذا يسمى تعليل، وأنا أريد أن أخالفه، كان أكثر صومه من الأيام يوم السبت. السبت عيد من؟ اليهود. والأحد عيد من؟ النصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحد. طيب عيد المسلمين يوم الجمعة، هل يجوز تخصيص يوم الجمعة بالصوم؟ لا، لأنه يوم عيد. واليهود عندهم لا يجوز تخصيص يوم السبت بالصوم، بل يوجبون الفطر في يوم السبت، كذلك النصارى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علل بهذا التعليل، قال: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفه. قد يقع في ذهن طالب العلم إشكالية، كيف النبي صلى الله عليه وسلم قد صام يوم عاشوراء موافقا لليهود وهنا يريد أن يخالفهم؟ لا بد أن تضع لنفسك قاعدة، أن الشارع حينما يأمر بالمخالفة فاعلم يقينا أن ما عليه اليهود والنصارى، إذا أمرك الشارع بالمخالفة فاعلم يقينا أن ما عليه اليهود والنصارى هو من التغيير والتبديل، إما مزيد فيه وإما ناقص وإما مغير عن وجهه، فلذلك أمرنا بمخالفة ما هم عليه. أما إذا كان الشيء مشروعا في أصله فلا نخالفه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي وعلم يقينا بصوم يوم عاشوراء قال: نحن أحق بموسى منكم. ومع هذا، لأن صومهم ليس تعبديا محضا لله، فيه شواهد، أمرنا بالمخالفة بصوم يوم قبله اللي هو يوم التاسع. تأملوا هذه المخالفات. وكما بيّن شيخ الإسلام في الاقتضاء، المخالفة لليهود وللنصارى، يا إخواني، المخالفة لليهود والنصارى مقصود شرعي، لأن في المخالفة إعزاز للدين وبقاء لأصله، وفي الموافقة ضياع وتبعية، ضياع وتبعية. فينبغي علينا أن نتأمل وأن ندرس الموافقات والمخالفات. فجزى الله الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ ألف هذا الكتاب العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، كتاب عظيم في بابه. وجزى الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي ألف كتابا سماه مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، حتى ندركها ونعلمها ونبتعد عنها. لا يمكن إظهار المخالف إلا مع العلم. فإذا كنا نخالف اليهود والنصارى في الصور التعبدية التي ربما تكون وصولها صحيحة وثابتة، فكيف بما هو من مظاهر دينهم ومن سمات عاداتهم التي تميزوا بها؟ نعم، لو ذهبنا إلى الغرب لن تجد أحدا منهم جعل صدره دعاية مجانية لشركات المسلمين. أما أبناء المسلمين اليوم بسبب التبعية المحضة الغالبة على عوام المسلمين وفتح هذه القنوات وهذه الطرق العنكبوتية، أصبح المسلمون اليوم حتى صدورهم أصبحت دعايات مجانية لشركات غربية. امرأة تتصل وتقول: إني أريد أن أشتري أبوكا ب1400 دينار وأصبح بيني وبين زوجي نزاع على هذا السبب، هل هذا جائز أو ليس جائز؟ طيب يا بنتي، لماذا تريد أن تشتري أبوكا ب1400؟ كلها شنطة. تقول: ماركة. من الذي لعب بعقولنا وقال ماركة؟ هم هؤلاء الغرب يستنزفوننا بهذه الطريقة. المخالفة أمر مقصود، أمر شرعي مقصود. وهذا الحديث تكلم في إسناده بعض أهل العلم، ولكن كما قال الحافظ رحمه الله صححه ابن خزيمة وهذا لفظه. نعم، والإمام ابن خزيمة رحمه الله إذا صحح الحديث فإن تضعيفه لا يكون إلا نادرا، بخلاف ابن حبان تلميذه. ابن حبان تلميذ ابن خزيمة متساهل نوعا ما، أما إمام الأئمة ابن خزيمة فلا. نعم.
قال رواه الخمسة وذكر الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي.
أما صوم يوم عرفة في عرفة للحاج فهذا مما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي له قدحا من لبن فشرب منه وهو واقف، وأرادوا من ذلك أن يعلم الناس أنه ليس بصائم. فعلهم هذا يدل على علمهم بفضل صوم يوم عرفة، إذ لو لم يعلموا بفضل صوم يوم عرفة لما وقع في قلوبهم الشك هل هو صائم أو ليس بصائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حديث أبي هريرة نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة يعني للحاج. وقد قال الفقهاء رحمهم الله والعلة في ذلك حتى لا يضعف الحاج عن عبادة، هذه العبادة هي وظيفة ذلك اليوم وهو الدعاء. فإن الرجل إذا ظمئ أو جاع مرض وعطب، بخلاف ما إذا كان مفطرا فإنه وإن لم يكن شبعان فإنه يكون بعيدا عن الانشغال بأوجاع البطن أو بأوجاع الرأس. وكلكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة لم ينشغل بالطعام. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة لأجل أن يتفرغ الحاج للدعاء، هذا تعليل من الفقهاء رحمهم الله. إذن في المقابل نستفيد، لا ينبغي للحاج أن ينشغل بالطعام أيضا. نعم كل ما يقيم صلبك، ولكن لا تأكل أكلا يجعلك تحتاج إلى ماء كثير ثم نوم كثير. بعض الناس إذا ذهبنا معهم إلى الحج والله نتعب ونحن نوقظهم للدعاء في يوم عرفة، ومنهم من يتضجر يقول أين الكباب في يوم عرفة، ومنهم من يقول الحملة الفلانية فيها لا ملذ وطاب في يوم عرفة وإحنا ما عندنا. يا سبحان الله العظيم، يوم عرفة وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم، ها جمع تقديم ولا تأخير؟ تقديم، جمع تقديم يعني يكون الوقت أطول. حسبنا مرة الوقت فقلنا إن كان عرفات في الصيف وكان الأمر كذلك لأنه ظلل صلوات الله وسلامه عليه، فإن الوقت من بعد انتهائه صلوات الله وسلامه عليه من الصلاة إلى غروب الشمس إلى وقت الدفع كان ما يقرب من 4 ساعات وشيئا يسيرا. تأمل كل هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يدعو. فعلى هذا يكون صوم يوم عرفة بعرفة للحاج مكروها. نعم. واستنكار العقيلي ها هنا ليس على وجهه، والعقيلي في تصحيحه نظر وفي تضعيفه نظر. نعم. هذا الحديث في الصحيحين، جزى الله البخاري ومسلما عنا كل خير قد أراحونا. كل ما يسمع المسلم رواه البخاري أو رواه مسلم أو متفق عليه على طول يرتاح، ما يبحث في السنة، أليس كذلك؟ أنا نفسي والله هكذا، إذا وجدت الحديث في الصحيحين أقول كما قال الحافظ بن الصلاح وغيره قد جاوز القنطرة، لا تبحث. نعم ممكن من ناحية يعني كون طالب العلم يبحث في بعض الأمور لا بأس، لكن والله نرتاح. يبقى الآن الكلام على أحاديث الصحيحين من جهة المتن، أما جهة الإسناد فقد أراحونا بشرطيهما أنهما لا يضعان في الصحيح يعني في الأصول إلا ما هو صحيح عندهما رحمهم الله تعالى رحمة واسعة وأثابهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. فقد قاموا بأمر والله والله أراحوا الأمة بعدهم أراحوا الأمة بعدهم. حتى لو جاءنا رجل من أهل البدع رجل من أهل البدع من أي طوائف أهل البدع من الخوارج من الروافض من أي من المرجع من القدرية أيا كان يأتينا نقول له نعم عندنا وصول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال لنا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وين؟ نقول له البخاري ومسلم كل ما فيه نقبله ما عدا نحتاج إلى نظر عندنا شيء نمسكه. هذا من فضل الله جل وعلا علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من حيث العموم وعلى أهل السنة من حيث الخصوص. هذا الحديث لا صام من صام الأبد خرج من النبي صلى الله عليه وسلم مخرج الدعاء مخرج الدعاء وما خرج مخرج الدعاء أقل أحواله أنه يشعرك بالكراهة لكن الصواب أنه لا ليس متوقفا عند هذا الحد بل إنه مجاوز إلى حد التحريم. لكن ما المراد بصيام الأبد؟ لا صام من صام الأبد هذا دعاء لا صام من صام الأبد يعني لا أقام الله له صيامه كما لو قلنا بالعامية الله ما يتقبل منا فكيف إذا كان الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جاءنا رجل الآن بعد ما صلى ركعتين تحية المسجد وقام يتنفل شو تقولون له؟ يا أخي الله ما يتقبل منك. مخبرين بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم يا أخي أنا أصلي ما يتقبل مني الله عز وجل. نقول نعم لأن هذا ليس وقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء لا صام من صام الأبد. ويمكن أن يكون اللفظ خبرا وإذا كان خبرا فمعناه نفي القبول إذا كان خبرا فمعناه نفي القبول أي لا يقع صيام من صام الدهر. طيب يمكن أن يقول قائل إن هذا خبر عن عدم الإمكان إن هذا خبر عن عدم الإمكان إنه ما أحد يستطيع أن يصوم الدهر لأنه سيأتيه العيدان سيأتي أيام التشريق إذن ما أحد يستطيع أن يصوم الدهر ويمرض. إذا كان المقصود منه الخبر إذا كان المقصود منه الخبر فهذا واضح أن فيه النهي عن أيام مخصوصة لا عن سرد الصوم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسرد الصوم وكان يسرد الصوم فلم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الأبد. المراد بالأبد أي الوقت كله الدهر المطبق الدهر الذي دخل فيه الأعياد وأيام التشريق وصوم العيدين حرام بالاتفاق صوم العيدين حرام بالاتفاق وأيام التشريق أيام أكل وشرب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجوز للرجل إذا كان لا يصوم العيدين ولا يصوم أيام التشريق هل يصوم له أن يصوم ما عدا ذلك من الأيام؟ الجمهور قالوا بالجواز. والإمام أحمد في رواية والظاهرية منعوا ذلك واستدلوا بحديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وقد كان ممن يسرد الصوم لكن ليس سردا مطلقا يسرد الصوم سرد الصوم غير صوم الدهر وقد كان يسرد الصوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لأهلك عليك حقا ولبدنك ولنفسك عليك حقا قال صم من كل يوم 3 أيام. قال أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم الاثنين والخميس. قال أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم يوما وأفطر يوما، فإن أفضل الصيام صيام داود، أفضل الصيام صيام داود. فإرشاده لهذا الشاب القوي الفتي دل على أن هذا هو المرغب فيه، ولم يرخص فيه إلا بعد إلحاحه، فدل على أن ما عداه مكروه، وهذا هو الصواب، أن صوم الدهر سردا ولو لم يكن هناك صوم العيدين وأيام التشريق أنه يكره ذلك، والله تعالى أعلم. والحديث حديث مسلم: لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر، دلنا على أن اللفظ الأول اللي في الصحيحين خبر، أي لا يقبل الله صيام من صام الدهر، لأنه هنا قال لا صام يعني ما صام ولا أفطر، فدل على أن قرينة لا صام بلا أفطر أن المراد منه الخبر. لو سألنا سائل: هذا الرجل الذي صام الدهر كله هل أفطر؟ ماذا نقول؟ ما أفطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفطر. إذن دلنا على أن كلمة لا صام خبر، ولكنه خبر بمعنى أنه لا يقبل الله ذلك منه، فلذلك ينبغي علينا أن نقول بكراهة صوم الدهر المطبق، بتحريم صوم الدهر المطبق، وبكراهة صوم السرد. نعم. الأذان؟ إذن نكتفي بهذا لعلنا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.